صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قد عهدنا الربوع وهي ربيع، أين لا إن أنسها المجموع. درج الحي وان تتبع عنها نجع الغيث، أم بدهيا أريع لا تقل شملها النوى صدعته. إنما شمل صبري المصدوع وادعت حولي الشجا ذات طوق، مات منها مع الحنين الهجوع. يا طروب العشي خلفك عني، ما حنيني صبابة وولوع. لم يرعني نوى الخليط، ولكن من جوى الطاف راعني ما يروع. أي يوم أدمى المدامع فيه حادث مفجع وخطب مروع، وأسى شابت الليالي عليه وهو للحشر في القلوب رضيع. يوم أرسى يا ثقل النبي على الحتف، فخفت بالراسياتي صدوع. طمع أن تسومه القوم ضيما، فأبى الله والحسام الصنيع. الصنيع وأبى أن يعيش إلا عزيزا، أو تجلى الكفاح وهو صريح. وهو صريح كيف يلوي على الدنية جيدا، لسوى الله ما لواه الخضول. الخضول فتلقى الجموع فردا، ولكن كل عضو في الروع منه جموع. جموع فتلقى الجموع فردا، ولكن كل عضو في الروع منه جموع. فتلقى الجموع فردا، ولكن كل عضو في الروع منه جموع. قوض يا خيا يا 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 عليان زارين، فلقيت قوض العماد الرفيق، واملأ العين يا أمية نوما، فحسينان على الصعيد صري. شيعتي نصب المآتم والعزل مصيبتي، واذكروا تعفير خدي في التراب وذبحتي، ولا شربت الماء ذكرى ني العطش فت مهجتي، واقصدوني الكربلاء يا والكل يسكب عبرتي. شيعتي كثر البكاء يا حقي عليكم والنحيب، شفتوا مثلي بالخلايا مذبوح عطشان وغريب، والكفين سافي يا شيعايا وبالدم شابي خضيب، والحراير نصب عيني بالبرايا مشتتة. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. المسألة الفقهية كما هي العادة، ذكرنا أنه يعتبر في حلية اللحم أو الجلد التذكية الشرعية، وأن هذه التذكية قد تبيح استعمال الجلد حتى في الحيوان الذي لا يحل أكله كالسباع والوحوش، كجلود السباع والوحوش، فإن الأسد أو النمر إذا ذبح على الطريقة الشرعية فإنه وإن لم يحل أكل لحمه لكن يجوز استعمال جلده، يعني يكون جلده طاهرا. إذا شك في
في أن هذا الجلد هل هو مذبوح على الطريقة الشرعية أم لا؟ ما هو العمل؟ إذا كانت هناك إمارة، يعني حجة شرعية على التذكية، كأن نرى أن هذا الجلد أو هذا اللحم في يد مسلم، يد المسلم حجة على التذكية إذا كان يتصرف فيه تصرف المذكى، يعني يأكله أو يسل أو يقدمه لضيفه، أو مثلا يقدمه لطفله. إذا رأينا المسلم يتصرف فيه تصرف المذكى فيد المسلم حجة على التذكية، أو لا رأيناه يباع في سوق المسلمين. والمقصود بسوق المسلمين السوق التي يغلب عليها المسلمون، قد يكون فيها غير مسلمين لكن الغالب عليها المسلمون، هذه تسمى سوق المسلمين. إذا رأينا هذا اللحم تحت يد مسلم أو في سوق المسلمين، يعني السوق التي يغلب عليها المسلمون، يعتبر هذا حجة على التذكية. أو أن المسلم استورده من بلاد غير إسلامية، افترض عندنا شركة مسلمة يعني مالكها مسلم، تستورد هذه اللحوم من بلاد غير إسلامية، وتستوردها من البرازيل، تستوردها من مكان آخر، المستورد مسلم وإن كان البلد المستورد منه شنو؟ غير مسلم، بس المستورد مسلم. إذا كان المستورد مسلم ونحتمل أنه ما استورد إلا بعد أن شنو؟ إلا بعد أن حقق الشرائط الشرعية للتذكية. حينئذ إذا كان المستورد مسلما نستطيع أن نرتب على هذا الجلد أو هذا اللحم آثار التذكية إذا كان من أتى به مسلم. زين، إذا حصل لدينا علم إجمالي كما هو موجود كثير عند الناس، علم إجمالي يعني نعلم أن بعض هذه السوق يبيع لحما ميتا، نعلم أن بعضا من هؤلاء الموجودين في السوق يبيع لحما ميتا، افترض مثلا عندنا 10 مطاعم في البلد، نعلم جزما أن بعض هذه المطاعم يبيع الميتة، نعلم بذلك جزما. زين، وهذه المطاعم محل ابتلائنا، يعني هي مو شبهة غير محصورة، يسموها شبهة محصورة، شبهة غير المحصورة لا قيمة لها، والله أنا أعلم بوجود ميتة في الخليج أو ميتة في عمان كلها، هذا لا قيمة له، لابد تكون شبهة محصورة، يعني أعلم بوجود ميتة في هذه 10 المطاعم شبهة محصورة، وهذه 10 المطاعم أيضا محل ابتلائي، لأنني يوم أروح هذا المطعم يوم أروح ذاك المطعم كلها محل ابتلائي. زين، فإذا كانت الشبهة محصورة يعني 10 مطاعم مثلا، وكانت هذه المطاعم محل ابتلائي، وأنا أعلم بأن بعضها يبيع الميتة، شنو أسوي؟ ونختلف السيدان، سيد الخوي قدس سره قل لا بأس مخالف، حتى لو كنت تعلم بأن بعض هذه المطاعم 10 يبيع ميتتان، وكانت هذه المطاعم 10 هي محل ابتلائك، ولكن أنت هذا المطعم الذي تأخذ منه لا تعلم بأن ما تحت يده ميتة، هنا تجري إمارية وحجية سوق المسلمين أو مثلا يد المسلم، ما أشبه ذلك من الإمارات التي ذكرناها. أما السيد السيستاني دام ظله يقول لا في هالصورة لا، سامح سامح في هالصورة ما يصير. إذا علمت أن بعض المطاعم المحصورة والتي هي شنو محل ابتلائك بعضها يبيع الميتة، الأحوط وجوبا أن لا يؤكل من أحدها إلا بعد السؤال من الثقة. كنت تسأل واحد ثقة خبير، واحد ثقة خبير يقول لك بلي هذا الأطعم أنا أعرفه وأعرف صاحبه أعرف اللحم فيه. نعم، ما لم تسأل ثقة خبيرا فالأحوط وجوبا الاجتناب عن جميعها. هذا ما أردنا بيانه من المسألة الشرعية. ندخل الآن في المحاضرة. صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. متابعة لحديثنا حول هذه الآية المباركة، نتحدث في حجية العلم وضرورته في مقام الاعتقادات. لا يجوز للإنسان أن يبني معتقده إلا على العلم. حتى أوضح هذه النقطة بشكل تفصيلي أتعرض إلى محورين. المحور الأول في تقسيم العقائد. العقائد على قسمين: عقائد دليلها العقل، وعقائد دليلها النقل. العقائد التي دليلها العقل كالأصول الخمسة: توحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد، وما يتفرع عليها كالعصمة، فإن الإمامة تستلزم العصمة وتستلزم العلم مثلا. الأصول الخمسة وما يتفرع عليها مما دل عليه العقل، يجب على الإنسان ابتداء أن يتدين بها، أن يتدين بها لا عن تقليد. التقليد في المعتقدات التي قام العقل على ثبوتها التقليد لا يجزي، يجب على الإنسان أن يتدين بها لا عن تقليد. إما أن يبحث عن الدليل العقلي الذي يبرهن له على تمامية هذه المعتقدات، أو لا أقل يستند إلى الإطمئنان. يعني إذا رأى المشهور من علماء الإمامية يقولون بهذه المعتقدات وحصل له الإطمئنان نتيجة رؤية المشهور، فهذا الإطمئنان حجة. الإطمئنان المستند إلى منشأ عقلائي وهو قول المشهور من العلماء بهذه المعتقدات، هذا الإطمئنان حجة. فإما أن يستند إلى دليل برهاني أو يستند إلى اطمئنان عقلائي كما شرحنا. أما القسم الثاني من المعتقدات وهي المعتقدات التي يكون دليلها نقليا، يعني دليلها رواية، هنا ليس للإنسان أن يتدين بها حتى يقوم عنده الدليل. لا يجب عليه ابتداء أن يبحث عن الدليل، ملازم يروح يبحث. ضرب مثلا سمع عقيدة من العقائد، مثلا سمع أن أكو رواية مثلا تتداول في الواتساب، جابوها إلينا أيام محرم رواية، صاروا الناس بعد الحين كل واحد عالم بذاته، زين جود هذا الواتساب وصد الروايات. مثلا رواية أن الحسين عليه السلام لم يقبض روحه ملك الموت. ملك الموت قال، الله قال لملك الموت اقبض روح الحسين، قال لا اعذرني ما أقدر اقبض روحه، فالله عز وجل تصدى بنفسه بشكل مباشر لقبض روح الحسين عليه السلام. طبعا هذا مو محال ولا أنه شيء غير معقول، معقول بس يحتاج إلى دليل. التدين به يحتاج إلى دليل. على الإنسان إذا قام سمع معتقد من المعتقدات التي يكون دليلها رواية، التي يكون دليلها نقليا، إذا سمع معتقدا من المعتقدات لا يجب عليه أن يتدين به. لو قال أنا أتدين بما هو الواقع وما هو في علم الله ثابت أنا أتدين به، أما هذا المعتقد أنا لا أدري عنه فكيف أتدين به؟ لا يجب عليه أن يتدين به، بل لا يجوز أن يتدين به من دون أن يقوم لديه حجة على ثبوت هذا المعتقد. فإذا قال إنسان أنا ما أريد أبحث عنه ولا أريد أتدين به، أنا أتدين بما هو الواقع في علم الله، هذا يكفي. نعم إذا قامت لديه حجة على أن هذا المعتقد صحيح حينئذ له أن يعقد قلبه على طبق ما قامت عليه الحجة. مثلا ترض إنسان سمع أن الأئمة الطاهرين آل محمد أن الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين يرجعون آخر الزمان، يرجعوا مرة أخرى، سمع بهذا المعتقد هو لا يجب عليه أن يتدين به لأنه لم يثبت عنده أن المعتقد صحيح أم لا. ولكن إذا قامت لديه الحجة بأن قرأ زيارة الجامعة وثبت لديه أن سند زيارة الجامعة صحيح وأن فقرات بها صحيحة، وهو قوله عليه السلام مثلا مؤمن بإيابكم مقر برجعتكم، قال هذا دليل عندي، زيارة صحيحة السند وفقرتها ظاهرة في رجوع الأئمة الطاهرين مؤمن بإيابكم مقر برجعتكم، إذن أنا أعتقد بهذا الذي دلت عليه هذه الفقرة من الرواية. نعم صحيح، هذا استناد إلى العلم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هنا استند إلى علم لأنه استند إلى زيارة صحيحة السند ظاهرة الدلالة، هذا يعتبر استناد إلى علم، استناد إلى حجة، لأنه ليس المقصود بالعلم في الآية ولا تقف ما ليس لك به علم يعني العلم القطعي، لا، العلم يعني مقصود بالحجة، يعني ولا تقف ما ليس لك به حجة. فإذا كانت لدي زيارة صحيحة السند واضحة الدلالة فهذه حجة يجوز له أن يستند إليها. إذن المعتقدات على قسمين، معتقدات دليلها العقل يجب على الإنسان أن يعتقد بها ابتداء لأن العقل قد دل عليها، ومعتقدات لا يجب الاعتقاد بها إلا إذا قام عندي دليل أو حجة عليها، وهي المعتقدات التي دليلها النقل. فإذا لم يقم الحجة لا يجب التدين بها، إذا قامت الحجة لك أن تتدين على طبق تلك الحجة. نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا. المحور الثاني في ركائز الأخذ بالرواية. طيب هذا معتقد ودلت عليه رواية، هل كل رواية نأخذ بها؟ كل رواية تأتينا في أي باب، في أي حكم، في أي معتقد نأخذ بها؟ هنا لدينا اتجاهان، اتجاه نقدي يرفض أي رواية لا يقبلها الطبع أو لا يستحسنها العقل، واتجاه حشوي يأخذ بكل رواية ما ما دام هي رواية خلصنا نأخذ بها. يقول لك هذه الرواية نعمل بها تدل على حكم شرعي، لازم ترجع إلى الفقيه يقول لك لا هذه الرواية نأخذ بها، هذه الرواية تدل على معتقد أنت تحتاج إلى ما يثبت صحة سند هذه الرواية، يقول لك لا أنا أخذ بها. الأخذ بكل رواية توجد في الكتب أو تروى في الواتساب أو تتناقل بين الناس هذا اتجاه حشوي، كلا الاتجاهين خاطئ. الاتجاه النقدي وهو الذي ينقد كل رواية يرفضها الطبع، ما دام طبعي لا يقبلها ولا يستحسنها إذن هذه الرواية مطروحة، هذا اتجاه خاطئ. واتجاه آخر يقبل كل رواية وهذا الاتجاه الحشوي، وإن لم يثبت صحة سندها وإن لم يقم دليل على ثبوتها هذا اتجاه حشوي، أيضا هذا اتجاه خاطئ. الاتجاه الصحيح هو الاتجاه المتوازن، الاتجاه الذي يبتني على ركائز علمية في قبول الرواية. ما هي الركائز العلمية لقبول الرواية؟ الآن أتعرض لها. الركيزة الأولى أن لا تكون الرواية مخالفة للواقع. كيف يعني الرواية رواية وتخالف الواقع كيف؟ خليني أضرب لك أمثلة. الشيخ الطوسي قدس سره في كتاب التهذيب في الجزء الرابع في باب الصوم يتعرض إلى هذه الرواية، محمد بن أبي عمير عن أبي الحسن موسى عليه السلام: إن شهر رمضان لا ينقص عن 30 يوما أبدا. يعني شهر رمضان ما يصير شهر ناقص، دائما شنو؟ دائما 30 يوم. هذا مخالف للواقع، شهر رمضان مثل غير الشهور، يصير 29 ويصير 30. إن شهر رمضان لا ينقص عن 30 يوما أبدا، هذه الرواية مخالفة للواقع. لذلك نفس الشيخ الطوسي بعد ما يورد الرواية يعلق عليه يقول: وهذا من شواذ الأخبار. يعني هذه رواية شادة لا نعمل بها. زين، تجي إلى رواية أخرى، مثلا عندنا في الباب الرابع من أبواب النجاسات في كتاب وسائل الشيعة عن السكوني عن الباقر عليه السلام أن الإمام أمير المؤمنين عليا عليه السلام كان يقول: إن لبن الجارية، يعني الجارية طبعا الإمام علي يتحدث عن الرضيع والرضيعة، الطفل في وقت الرضاعة يعني قبل ما يقوم جسمه، ما دام هو في وقت الرضاعة يعتمد على في مدة السنتين يعتمد على حليب أمه، هذا الطفل في هذين السنتين تارة ذكر تارة أنثى. زين، الإمام علي يتحدث عن الفرق بين الذكر والأنثى، يقول: إن لبن الجارية وبولها، يعني الأنثى الرضيعة، إن لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب وإن لم تطعم. يعني حتى لو بعدها ما تأكل تعتمد على الحليب، لكن إذا أصاب بولها الثوب يغسل الثوب، يغسل منه الثوب، وذلك لأن لبنها يخرج من مثانة أمها. لبن هذه الأنثى يخرج من المثانة، من مثانة أمها. وإن لبن الغلام، يعني الذكر الرضيع الذكر، وإن لبن الغلام وبوله لا يغسل منه الثوب قبل أن يطعم. حتى لو بول الولد الرضيع أصاب الثوب ما يغسل، يعتبر طاهر. وإن لبن الغلام وبوله لا يغسل منه الثوب قبل أن يطعم، وذلك لأن لبنه يخرج من العضدين والمنكبين. هذه الرواية نحن نقول يرد علمها إلى أهلها، لأنها مخالفة للحقائق الطبية، أنه لا فرق في اللبن بين أن يكون لبناً للأنثى أو لبناً شنو؟ للذكر، مخرجهما واحد. يعني الأم عندما ترضع أنثى أو ترضع ذكر، مخرج اللبن من صدر الأم سواء كان لذكر أو لأنثى مخرجه واحد، لا فرق بين مخرج لبن الأنثى ولبن الذكر. هذه الرواية لأنها مخالفة للحقائق الطبية نحن نقول يرد علمها إلى أهلها. ما نقول بأنها رواية موضوعة، ما نقول بأنها رواية مكذوبة، لعل لها وجها يتبين بمرور الأيام، لعل لهذه الرواية وجه يتبين بمرور الأيام وبمرور الأزمنة. لكن الآن نحن نقول هذه الرواية مخالفة للحقائق الطبية فلا نعمل بها، لا أننا نعتبرها موضوعة أو مكذوبة، نقول يرد علمها إلى أهلها. لاحظي يا شلون؟ إذن الركيزة الأولى في العمل بالرواية، في العقل بالرواية، أن لا يكون مفادها ومضمونها مخالفا للواقع بحسب تشخيصنا وفي زماننا وفي برهتنا. زين، نجي إلى الركيزة الثانية، أن لا يكون مفاد الرواية منافيا لعقيدة مسلمة. جتك رواية تتنافى مع عقيدة مسلمة، علشان الرواية تضحي بالعقيدة؟ وما يصير. حتى لو كانت رواية صحيحة السند، حتى لو كانت صحيحة السند، نحن نقول هذه الرواية لا يعمل بها لأنها تتنافى مع عقيدة دل عليها الدليل القطعي. وإلا إحنا عدنا مو بس في كتب أهل السنة، حتى في كتبنا، شوف الآن في من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق روايات صحيحة السند تدل على سهو النبي، أنه كان يسهو في صلاته. طيب إحنا نأخذ بها لأنها والله موجودة في كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق وهي روايات صحيحة السند، لا نأخذ بها. الآن أنا أضرب لك أمثلة. مثلا في الباب 61 من أبواب مواقيت الصلاة عن عبد الله بن سنان، هذا في كتاب وسائل الشيعة، عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام، لاحظ هذه الرواية: إن الحسن بن علي طلق 50 امرأة، طلق 50 امرأة، حتى قام علي عليه السلام في مسجد الكوفة وقال: لا تنكحوا ولدي الحسن فإنه رجل مطلق. طيب بالله عليك، يعني هذه رواية صحيحة مو صحيحة ما لي شغل، بس هي تتنافى مع العقيدة، لأن الحسن بن علي سلام الله عليه إما أنه فعل أمر مباح أو فعل أمر محرم، ولا يخلو بعض. فرض الحسن بن علي تزوج 50 مرة وطلقهم، إما فعل أمر مباح أو فعل أمر محرم، ولا يخلو. إن فعل أمرا مباحا فلا يجوز لأبيه أن يشهر به وأن يصعد على المنبر ويقول: لا تنكحوا ولدي فإنه رجل مطلق، وهو قد فعل أمرا مباحا شرعا. وإما أن يكون فعل أمرا محرما، إذن ليس بمعصوم. إنسان 50 زوجة يطلقها، إذا فعل فعل حرام فهذا يتنافى مع عصمته. إذن هذه الرواية إما أن تطعن في الحسن أو تطعن في علي، واحد من الاثنين. بالنتيجة بما أن مفادها يتنافى مع عقيدة مسلمة، نقول هذه الرواية لا يعمل بها. لاحظ الدقة في التعبير، لا يعمل بها. احنا ما نقول هذه الرواية موضوعة أو مكذوبة ومختلقة، احنا ما نعلم الغيب موضوعة ومختلقة يعني شنو. نحن نقول لا يعمل بها. ليش؟ لأنها تتنافى مع رواية، مع عقيدة مسلمة، لا نعمل بها. أضرب لك مثال ثاني. عفوا، هذه الرواية اللي قرأناها في باب الطلاق، في باب حديث اثنين، باب اثنين من مقدمات الطلاق. هذه الرواية التي أقرأها باب 61 من أبواب مواقيت الصلاة، عن الصادق عليه السلام: رقد رسول الله صلى الله عليه وآله فغلبته عيناه فلم يستيقظ لصلاة الفجر حتى آذاه حر الشمس. ما قاعد يصلي النبي العظيم ده، ما قاعد يصلي ليوم طلعت الشمس. فلما جلس قال: يا بلال مالك؟ قال: أرقدني، يعني كأنه يقول لي ليش ما وعيتني. قال: أرقدني الذي أرقدك يا رسول الله. فقام الرسول وتوضأ وصلى ركعتين، ثم قال: قوموا، نمتم بوادي الشيطان. يعني هذا الوادي وادي الشيطان. زين، افترض أن هذه الرواية صحيحة، ولكنها تدل على أن سيد البشر الذي هو أفضل من الصلاة والصوم، سيد البشر، أولى الناس بالرعاية للعبادة وبالصلاة والصوم، يغلبه النوم حتى لا يصحو للصلاة. يعني هذه الرواية لا تنسجم أبدا مع هذا الشخص الذي هو سيد البشر وأكمل البشر. إذا أكمل البشر ينام عن صلاة الفجر، فكيف بغيره؟ إذن بالنتيجة رواية لا نعمل بها، لأنها تتنافى مع عقيدتنا في النبي محمد. محمد أنه أكمل البشر في كل أفعاله، في كل حركاته، في كل سكناته، لا يصدر من الكامل إلا الكمال. زين، هذه الركيزة الثانية. الركيزة الثالثة: أن لا تكون الرواية منافية لروح القرآن. هذا شرط ركز عليه السيدان العلمان، السيد محمد باقر الصدر قدس سره، والسيد الأستاذ سيد السستاني دام ظله، ركزوا على هذا الشرط: أن لا تكون الرواية منافية لروح القرآن. شنو يعني منافية لروح القرآن؟ يعني نحن عندما نقرأ القرآن نستفيد من القرآن مبادئ عامة. روح القرآن مو أشياء متوهمة أو مستحسنة، لا، المقصود بروح القرآن المبادئ العامة التي استفيدت من القرآن. مثل شنو؟ مثلا القرآن الكريم يقول: كي لا يكون دولة بين الأغنياء. هذا مبدأ من المبادئ، يعني الثروة لا تتكدس عند فئة من البشر، يجب المنع، لا بد من منع تكدس الثروة عند فئة من البشر وحرمان الناس منها، كي لا يكون دولة بين الأغنياء. هذا مبدأ من مبادئ القرآن. مبدأ من مبادئ القرآن مثلا مبدأ التكريم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. هذا مبدأ من مبادئ القرآن. مبدأ من مبادئ القرآن احترام سمعة الإنسان: أن تصيبوا قوما بجهالة، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني سمعة الآخرين محترمة، لا يجوز إصابتها بجهالة. هذا مبدأ من مبادئ القرآن. مبدأ من مبادئ القرآن الظلم الاقتصادي، الظلم الاقتصادي ممنوع. القرآن يقول: يا أيها الذين آمنوا ذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يعني الظلم الاقتصادي ممنوع، هذا مبدأ من مبادئ القرآن. أي رواية تجينا تتنافي مع أحد هذه المبادئ نقول منافية لروح القرآن. الرواية التي تتنافى مع مبدأ من هذه المبادئ المذكورة في الكتاب العزيز، نقول هذه الرواية تتنافى مع روح القرآن فلا نعمل بها، كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: لا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا، فإنا إذا حدثنا قلنا قال الله وقال رسوله. مثال شنو يمثل العلمان بهذه الرواية؟ عندنا رواية يذكرها الشيخ الكليني رضوان الله عليه في الكافي في باب النكاح عن الصادق عليه السلام: لا تنكحوا أحدا من الأكراد فإنهم جنس من الجن كشف عنهم الغطاء. الله يسمع برزاني وطالباني. طيب هذه رواية: لا تنكحوا أحدا من الأكراد فإنهم جنس من الجن كشف عنهم الغطاء. هذه الرواية السيد الثاني يقول أنا لا أعمل بها، ترى تكون الرواية صحيحة. لماذا؟ لأنها تتنافى مع مبدأ من مبادئ القرآن، وهو قوله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم. بنو آدم يعني كلهم بنش، معنى هذا جني وهذا إنسي يعني بنو آدم. وقوله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وورد عن النبي محمد كلكم لآدم وآدم من تراب. إذن هذه تتنافى مع روح القرآن. زين، نجي إلى الركيزة الرابعة. الركيزة الرابعة يعني السند، أن تكون الرواية صحيحة، مع غمض النظر عما ذكرنا من الركائز الثلاث السابقة، أن تكون الرواية صحيحة. كيف تصير الرواية صحيحة؟ عندك أحد طرق ثلاثة. طريق الأول أن يثبت صحة سندها، بمعنى أن الرواة الذين رووا هذه الرواية ثقات، نص علماء الرجال على وثاقتهم، حينئذ تعتبر الرواية صحيحة. هنا أنا استطرادا أذكر هذا المثال، ركز معي، استطرادا أنا أذكر هذا المثال. يعني مثلا الآن نجي إلى رواية حديث الكساء التي فيها في ذيلها، في ذيل هذه الرواية: ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحوة ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يسري ولا بحرا يجري إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. قيل: ومن تحت الكساء؟ قال: هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. طيب هذه رواية مشهورة لدى الشيعة الإمامية، زين، هذه الرواية هل يجوز أن نبني معتقدنا عليها؟ الرواية قاعدة تقول أن هؤلاء الخمسة علة للوجود، يعني علة غائية للوجود. الوجود خلق، هذه عقيدة من العقائد بعد، الوجود خلق لأجلهم، فهم العلة الغائية لهذا الوجود. زين، نحتاج إلى رواية صحيحة السند، نحتاج أن نثبت صحة سند هذه الرواية. فقد يتصور الإنسان يقول لك: أنا هذه الرواية ما أقبلها. ليش ما تقبلها؟ يقول لك: هذه ضعيفة سندا، زين، أو أن عقلي لا يقبلها. يعني إيش دعوة؟ الله خلق السماوات كلها بأجرامها بمجموعاتها الشمسية، هذا الفضاء لا متناهي بمليارات مليارات أجرامه، كله 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 لخمسة بشر قاعدين على الأرض يعيشوا. أنا هذا عقلي ما يقبلها. كل هالكون كله بتفاصيله فقط خلق لخمسة عاشوا على الأرض، واحد عاش 63، واحد عاش مثلا 63، واحد عاش 19 سنة. شنو هذا؟ هذا عقلي ما يقبل هذا الشيء. زين، فإحنا نجي ناقش في هذا التصور. لاحظ معي، دقق معي، ما المشكلة؟ ما هي المشكلة في حديث الكساء، في هذه الرواية، في هذا الذيل، في هذا المضمون من حديث الكساء؟ شنو المشكلة؟ إذا المشكلة صحة السند، الله هذا هذا غير صحيح، سنده صحيح. الشيخ فرج العمران في كتابه الأزهار الأرجية في الآثار الفرجية، وهو جدي لأمي، يذكر سندا صحيحا متصلا منه إلى من روى هذه الرواية عن فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، سند كامل صحيح، وكل السند هم علماء الطائفة ووجوه الطائفة أصلا، يعني سند عالي. وإحنا الرواية الصحيحة منقسمها إلى أقسام، نقول سند أعلائي، سند غير أعلائي، يعني هذه الرواية ذات سند أعلائي، وجوه الطائفة، علماء الطائفة هم الواقعون في سند هذه الرواية. زين، أيضا السيد المرعشي، السيد شهاب الدين المرعشي أحد المراجع العظام في قم المقدسة، أيضا له سند صحيح متصل بمن روى هذه الرواية عن السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ويؤكد صحة سند هذه الرواية، يؤكد ذلك قول الشيخ المفيد. الشيخ المفيد إلى كتاب اسمه المسائل السراوية، صفحة 39 من هذا الكتاب يذكر الشيخ المفيد: والرواية الصحيحة عن الثقات، يعتبرها صحيحة وعن الثقات، شيخ المفيد من أيامه، والرواية الصحيحة عن الثقات أن آدم عليه السلام رأى العرش فرأى عليه أشباحا أو أنوارا خمسة، قال: ما هذه الأشباح والأنوار الخمسة؟ فقالوا له: هذا نور محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. محمد وآله. ثم قال: لولاهم ما خلقتك أنت آدم، لولاهم أنت ما جيت، لولاهم ما خلقتك ولا خلقت سماء ولا أرضا. إذن هذا المضمون اللي الشيخ المفيد يقول هذه رواية صحيحة عن الثقات، يؤكد لنا شنو؟ مضمون حديث الكساء. زين، هذا من ناحية صحة السند. إذا كانت المشكلة في أن المضمون يقبل عقلي لو ما يقبل عقلي، والله أنا عقلي مشكل مشكلة للتاريخ. أكو ناس عقولهم مشكلة مشكلة للتاريخ، هذا يقبل عقلي وهذا ما يقبل عقلي، وهذا طبعي يرفضه وهذا طبعي ما. عقلك انت صار هو المقياس للتاريخ، عقلك صار هو المقياس في الحكومة على هذا التاريخ كله وعلى هذه الأحاديث كلها وعلى هذه الروايات كلها. إحنا عندما نقول الرواية يشترط في حجيتها والعمل بها أن لا تكون منافية للعقل، يعني للعقل البديهي الذي يقره جميع العقلاء، يعني رواية تعرض على جميع العقلاء يقولوا لا لا هذه غير مقبولة، أما رواية يرفضها بعض العقول لبعض الثقافات لبعض البيئات، هذا مو مقياس في طرح الرواية أبدا. رواية التي لا يؤخذ بها لا يعمل بها الرواية التي يرفضها العقل البديهي، يعني لو عرضت على المجتمع العقلائي لرفضها، أما رواية رفضتها بعض الثقافات بعض العقول هذا ليس مقياسا في عدم الأخذ بالرواية. نجي إلى حديث الكساء، هذا المضمون ليش العقل ما يقبله؟ أنت ركز على المضمون، شنو معنى هالمضمون؟ ما خلقت ما خلقت ما خلقت ما خلقت إلا لأجل هؤلاء الخمسة، شنو معنى؟ معناه أنا ما خلقت الكون كله إلا لأجل الإنسان الكامل. هذا الكون الهدف منه الإنسان الكامل. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الهدف من خلق الكون كله ترى هو الإنسان، الإنسان هو الهدف، إني جاعل في الأرض خليفة. إذن بما أن الهدف من الكون كله بأجرامه بمجموعاته بمليارات الأجسام والجسيمات التي تعيش في هذا الكون، الهدف منه الإنسان وليس الهدف منه كل إنسان، الإنسان الكامل. الهدف من الوجود كله أن يتحقق في هذا الوجود الإنسان الكامل، هذا هو الهدف. فبما أن الهدف من خلق الوجود كله أن يتحقق الإنسان الكامل، من هو أكمل إنسان في هذا الوجود كي يكون هو المحقق شنو لهدف الوجود؟ أكمل إنسان في هذا الكون والذي حقق هدف الوجود محمد وآل محمد. فشنو المشكلة في مدلول الرواية أصلاً؟ أصلاً كلام عقلاني، كلام موضوعي. أنا عندي هدف، خلقت هذا الكون لهدف، هدفي أن يوجد إنسان كامل، وأكمل إنسان هو هذا الإنسان وهؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فهذا الحديث ينبئنا عمن هم أكمل البشر، عمن هم أكمل الخلق، ألا وهم الخمسة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك في صحيحة أبي عبيدة الحذاء عن الصادق عليه السلام: إن أحب أصحابي إلي من هو؟ أفقههم، أورعهم، أكتمهم لحديثنا. ديروا بالكم على هالنقطة، ترى مو كل حديث يقولوه على المنابر ولا كل حديث يجيبوه، لا، بعض الأحاديث تكتم لا تقال إلا لأهلها، وهذا يسموه علمائنا، إذا تراجع كتب علمائنا سموه التقية الكتمانية، يعني هناك بعض المعلومات بعض الروايات لا تطرح لا تقال، التقية الكتمانية. يا معلى، الإمام الصادق في الرواية الصحيحة يخاطب المعلى ابن خنيس: يا معلى اكتم أمرنا ولا تذعه، فإن المذيع لأمرنا كالجاحد له. وتجيك أنت تشوف بعض الخطباء على المنابر طاقت وكل هذا شنو؟ لا يترك رواية إلا ونقلها، حتى لو كانت هذه الرواية تحدث شرخ بين المسلمين، حتى لو كانت هذه الرواية تسبب أزمة للمسلمين، حتى لو كانت هذه الرواية تسبب شناعة على مذهب التشيع، حتى لو كانت هذه الرواية تسبب سوء سمعة لمذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إذن أين وصايا أئمتنا؟ أين التقية الكتمانية؟ إن أحب أصحابي إلي أفقههم وأورعهم وأكتمهم لحديثنا، وإن أسوأهم حالا عندي الذي إذا سمع الحديث يروى عنا وينسب إلينا فلم يقبله، يعني ما استجاب عقله، قال عقلي ما يقبله، اشمأز منه وجحده وكفر من دان به وهو لا يدري، لعل الحديث من عندنا شنو خرج وإلينا أسند، فيكون بذلك خارجا عن ولايتنا. لا تكذب حديث، انت ما تعلم الغيب، هذا الحديث صحيح ضعيف بس مو معناه انه كذب، لعله صحيح، لعله صدر، لان الأئمة تصدر منهم احاديث، قد تصدر منهم احاديث للتقية، قد تصدر منهم احاديث مجملة، قد تصدر منهم احاديث تحتاج الى تفسير. اذا مجرد ان الحديث ضعيف يعني انه لا يعمل به، ما يعني انه شنو؟ كذب. اذا نقول هذا الحديث كذب، هذا علم بالغيب، انت من وين تعلم الغيب ان الحديث كذب؟ فاذا شوف، ركزوا يا اخوان على هذه النقطه، ولا تقف ما ليس لك به علم. تكذيب الحديث يحتاج الى علم، وتصحيح الحديث ايضا يحتاج الى علم، كلاهما يحتاج الى علم. اذا ورد عندي حديث، والله انا ما ادري، مثل ما جبت لكم هذه الروايه، روايه ان الحسين ما قبض روح ملك الموت، اعتذر ملك الموت الى الله، كان بيد ملك الموت يعتذر ولا ما يعتذر؟ ملك الموت اعتذر من الله، قال انا ما اقبض روح الحسين، اسمح لي، والله قبض روح الحسين بشكل مباشر. طيب هذه روايه لا يمكنك تكذيبها، ما تقدر تقول هذه كذب. شلون تقدر تقول هذه كذب وانت لا تعلم الغيب؟ التكذيب يحتاج الى دليل علمي، ما عندك دليل. لكن ما تقدر ايضا شنو؟ تعمل بالروايه وتاخذ بمدلولها، لانه لم يثبت صحه سندها. فالعمل بها يحتاج الى علم، وتكذيبها يحتاج الى علم، فكلاهما يشمله قوله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم. إذن شوفوا عبارات علمائنا مؤدبة. علمائنا عندما تجي الرواية الضعيفة يقولون يرد علمها إلى أهلها، لا يعمل به، ما يقولوا كذب، ما يقولوا موضوعة، عباراتهم مؤدبة، مو فقط مؤدبة بل هي طبق الصناعة، طبق الحجة، مقتضى الحجة أن لا تكذب ولا تصدق، لأن كليهما يحتاج إلى علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا طريق الأول أن يثبت صحة سند الرواية، طريق الثاني أن تكون الرواية متواترة. شوف الرواية الضعيفة تنفعنا في إثبات التواتر، افترض هي رواية ضعيفة، لكن إذا عدنا 100 رواية يحصل لنا الوثوق بصدور بعضها. إذن التواتر هو أن تكون الروايات بعدد يطمئن بصدور بعضه ولو كانت كلها ضعيفة، هذا تواتر. افترض من باب المثال أذكر، وإلا هو بعض الروايات صحيحة، مثلا رد الشمس لأمير المؤمنين علي عليه السلام، يا من له ردت ذكاء ولم يفز بنظيرها من قبل إلا يوشع، أأقول فيك سميذع؟ كلا ولا حاشا لمثلك أن يقال سميذع، بل أنت في يوم القيامة حاكم في العالمين وشافع ومشفع. عندنا روايات أن الشمس ردت لأمير المؤمنين، طيب لو جئنا لكل رواية رواية يمكن نقول ضعيفة، هذه الرواية ضعيفة، هذه الرواية ضعيفة، لكن إذا كانت هذه الروايات كثيرة ومن طرق متعددة وفي كتب متعددة يحصل التواتر، يعني نتيجة تراكم العدد يحصل لنا الوثوق بصدور بعض هذه الروايات، هذا يسموه تواتر. الطريق الثالث يقولون متن الرواية شاهد أحياناً، مو دائما، شاهد أحيانا على صحة سندها، هي الرواية ضعيفة بس متنها ما يصدر إلا من المعصوم. يعني الآن أنا أضرب لك مثال وإنت ما تقدر تنكره، شو رأيك في دعاء كوميل؟ أصلا ما إلى سند، ما إلى أي سند، شو رأيك؟ هذا دعاء كوميل اللي يقرأه الشيعة كل ليلة جمعة، سيد ابن طاووس رفعه إلى الشيخ الطوسي، ما ذكر لنا أي طريق، شنو طريق ابن طاووس للشيخ الطوسي؟ من؟ بينهما عشرات السنين، كيف؟ ما ندري، ما إلى سنة. طيب احنا شو نسوي؟ نطرح دعاكم نقول مدام ما إلى سند يلا مسامحة، لا تقروا ليالي الجمعة خلوه. نقول لا، هذا المتن متن دعاء كميل لا يصدر إلا من فم علي بن أبي طالب، متنه سنده. ولذلك لما سئل الإمام الخميني قدس سره عن حديث عن دعاء الصباح، دعاء الصباح يا من دل على ذاته بذاته، اللهم يا من دلع لسان الصباح، هذا الدعاء دعاء الصباح، قالوا له سيدنا هذا دعاء الصباح ما إلى سند، فعلا دعاء الصباح ما إلى سند، كيف هذا يعني نعمل به؟ قال دل على ذاته بذاته، يا من دل على ذاته بذاته، هذه تنطبق على دعاء الصباح، هو دل على ذاته بذاته، كلمات دعاء الصباح لا تصدر إلا من فم أمير المؤمنين علي عليه السلام. شلون هذه المتن يدل على صحة الصدور؟ يعني بالمقارنة. شلون بالمقارنة؟ يعني إحنا نجي إلى خطب للإمام علي، خطب ثابتة، هناك خطب ثابتة للإمام علي اتفق المسلمون على صدورها من الإمام علي، نقارن بين لغة هذه الخطب وبين دعاء كميل، بين لغة هذه الخطب وبين دعاء الصباح، فنجد أن بين خطبه الثابتة وبين هذه الأدعية الواردة عن شنو تناسب تام، مما يؤكد أن هذا نفس علي وهذا أسلوب علي وهذه لغة علي بن أبي طالب. ترى كل إمام إلى لغة، شوف الخبير بالروايات يستكشف هذا، الإمام زين العابدين إلى نفس خاص، الإمام علي إلى نفس آخر، الحسين إلى نفس ثالث، كل واحد إلى نفس وأسلوب في أدعيته في رواياته، يستكشف هذا النفس بالمقارنة بين ما ثبت عنه وبين ما يروى عنه. ولهذا ابن أبي الحديد في شرح النهج، ابن أبي الحديد المعتزلي ليس من علماء الشيعة، من علماء السنة، لكنه عند كتاب شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد في شرح النهج لما وصل إلى الخطبة الشخشقية، هذه الويل، هذه المصيبة، الخطبة الشخشقية، زين شو يسوي؟ ما يشرحها؟ شو يشرحها؟ وش يقول فيها؟ زين، فهو بدأ لما وصل للخطبة الشقشقية نقل، قال قال مصدق ابن شبيب الواسطي إني قرأت هذه الخطبة، خطبة الشقشقية، إني قرأت هذه الخطبة على شيخي عبد الله بن الخشاب، فلما قرأت، اثنينهم سنة، قارئ ولا قرأت عليه، فلما قرأتها تعجبت من كلامه، شنو قاعد يقول هذا أمير المؤمنين؟ قلت يا شيخ، يعني سألت ابن الخشاب، أتقول إنها منحولة؟ يعني مكذوبة على الإمام علي، مو صحيحة. قال لا والله، إنها لمنه، إني أعلم أنها منه كما أعلم أنك مصدق، مثل ما أعرف أنك أنت مصدق ابن شبيب أعرف أن هذه الخطبة صدرت من علي. قلت إنهم يقولون إنها من الرضي، الشريف الرضي هو اللي اختلقها اصطنعها، قلت إنهم يقولون إنها من الرضي، قال أن للرضي وغير الرضي هذا النفس وهذا الأسلوب، فلقد قرأنا رسائل الرضي ومنثوره وما هو من هذا الكلام في خل ولا خمر، يعني أصلا ما يوصل لهالمستوى، مستوى هذا الأسلوب الرضي، الرضي وين وهذا الأسلوب وين؟ زين، ابن أبي الحديد نقل القصة ثم علق عليها،
قال: ومن قرأ خطب علي بن أبي طالب وجد أنها نفس واحد وأسلوب واحد يجري مجرى الماء، بل هي كالجسم البسيط الذي لا تتبعض أجزاؤه، بل هو كالقرآن أوله كوسطه ووسطه كآخره يجري مجرا واحدا. هذا شبه بالقرآن كلام الإمام علي عليه السلام، وهو ابن أبي حديد من علماء أهل السنة. إذن هنا يصح أن يقال متنها سندها، متنها يدل على صحة صدورها. نريد أن نخلص للنتيجة حتى ننهي الموضوع. يا إخوان أيها الشباب المؤمن، لا يجوز لك أن تبني معتقد أو أن تبني حكم شرعي على مجرد رواية تراها، ولا يجوز لك أن تفرض على الآخرين هذه الرواية التي ترى أنها مستند ما لم يثبت صحة صدورها، إما بسند صحيح أو بتواتر أو بأن يكون متنها سندها بشهادة الخبير. وبالتالي أنت ريح حالك وأرجع الأمور هذه إلى الفقيه، لا تتدخل في أمور ليست من شأنك واختصاصك. سندها صحيح أم لا، متواترة أم لا، متنها شاهد على صحة صدورها أم لا، هذا يعرفه الفقيه. سلم الأمر إلى الفقيه، سلم الأمر إلى أهل الاختصاص، لا تتدخل تبني عقائد أو تبني أحكام شرعية على روايات ضعيفة. وثانيا أيضا لا يجوز لك تكذيب أي رواية واعتبارها موضوعة أو اعتبارها منحولة أو اعتبارها لا قيمة لها، لأن هذه الرواية الضعيفة قد تكون صادرة وقد تشكل لبنة وبذرة للتواتر الذي قلنا بأن التواتر حجة، وإن كانت الروايات المكونة والمؤلفة للتواتر ضعيفة. ولا بد من التدقيق في الروايات. شوف علماء نشقد يمارسوا من دقة وجهد في تمييز مدلول الروايات. مثلا تجي إلى شيخ جعفر التستري، هذا من العلماء الفقهاء، هذا عندما يجي يتعرض إلى روايات يوم العاشر وليلة العاشر، شوف هذه الروايات كلها تعبر بزينب، قالت زينب وخرجت زينب وذهبت زينب وفعلت زينب. هو يجي يدقق في الروايات، أسنادها، مدليلها، مضامينها، ثم يخرج بهذه النتيجة أن زينب مو واحدة، مو كل هذه الروايات تتحدث عن امرأة واحدة وهي زينب بنت فاطمة وعلي وهي زينب العقيلة، لا، هناك اثنتان زينب، زينب العقيلة الكبرى بنت علي وفاطمة زوجة عبد الله بن جعفر، وزينب الصغرى زينب زوجة مسلم بن عقيل، هناك اثنتان. فالروايات عندما تعبر زينب لا يعني أن هذه الروايات كلها تتحدث عن امرأة واحدة، لا. ولذلك زينب، شوف عندنا في الروايات، زينب حثت على رأسها التراب ليلة العاشر من المحرم وقالت: ليت الموت أعدمني الحياة، أتغتصب نفسك اغتصابا، عندما خاطبت الإمام الحسين عليه السلام. يقول هذه زينب مو زينب العقيلة، لا، هذه زينب الصغرى. أو مثلا الروايات التي تقول بأن زينب كانت عند جسد الحسين وقت مصرعه وأنها كانت تدافع قاتلة، يقول هذا مو زينب العقيلة، هذه زينب الصغرى. زينب العقيلة كانت هي المسؤولة عن المخيم كله، زينب العقيلة هي عالمة غير معلمة، زينب العقيلة حاملة العلم شريكة الحسين في نهضته. هذه زينب العقيلة ما خرجت من الخيمة إلا بعد أن قتل الحسين،
وخرجت تؤدي رسالة واحدة، خرجت كما يقول حميد بن مسلم، خرجت علينا امرأة تجر أذيال ثيابها خفرا وصونا، ووصلت إلى جسد أخيها بكل أدب بكل رزانة بكل، ومدت يديها تحت الجسد الشريف ورفعته بيديها وقالت: اللهم تقبل منا هذا القربان. هذه زينب العقيلة بنت علي وفاطمة، هذه اللي كانت صاحبة الدور الأكبر في نهضة الحسين عليه السلام بعد الحسين عليه السلام. إذن هناك زينب الصغرى، هناك زينب الكبرى، ولهذا بعض علمائنا يقول زينب الكبرى هي المدفونة بأرض الشام، وزينب الصغرى هي المدفونة بأرض مصر، وهذه لها شأن وهذه لها شأن، إلا أن زينب الكبرى هي شريكة الحسين في نهضته، وهي التي قال عنها الإمام السجاد: عم زينب أنت بحمد الله عالم غير معلمة وفاهمة غير مفهمة. هذه المرأة العظيمة كانت في المخيم ما خرجت، تراعي المخيم كله، تراقبه، تنظر إلى أحواله كلها، وكانت مع الإمام زين العابدين تتقيد بكلامه، لأنه إمام حجة عليها تتقيد بكلامه. الإمام زين العابدين قال لها: عم زينب ارفعي طرف الخيمة. رفعت طرف الخيمة، رأى الكون مغبرا، رأى السماء تمطر دما عبيطا، رأى ملائك أفواج تنزل أفواج تصعد، رأى تغير فاجعة كبيرة، نظر إلى ذلك، قال عمه دققي، قامت تدقق معه النظر، التفت إليها قال: عم عظم الله لك الأجر، عم زينب أحسن الله لك العزاء. قالت: ماذا جرى يا ابن أخي أخبرني. قال: انظري عم زينب، هذا رأس أبي الحسين قد رفع على رأس رمح طويل. عم زينب عظم الله لك الأجر. ثم نظر وقال: يا أرض قري ويا سماء استقري، فأنا حجة الله على خلقه. ساعد الله قلب العقيلة زينب عندما سمعت هذا الخبر، عندما سمعت هذا النداء تفطر قلبها. ترى الحسين ويا زينب من الصغر، كانوا من الطفولة هم مع بعض، الحسين أكبر من زينب فقط بسنة وأشهر، فكان من الطفولة مع بعضهما البعض. ها، زينب لا تفارق الحسين، الحسين لا يفارق زينب، لذلك كان الخبر شديدا على قلبها. خرجت بأبي وأمي من الخيمة بعد لأي شديد، صارت تتخطى الأجساد إلى أن وصلت إلى الجسد الشريف في الظمآن، حتى مضى ويلي شفنا ليموت جيه دفان دفايان يحفر قبايا يا ويفصلك فايان، ما شفنا ليموت ظل عريان وتلعب عليه الخيل ميدان، ايه والله وتلعب عليه الخيل الخيل ميدان، ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف. يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم بحق زينب العقيلة العظيمة، اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم فرج وانصر المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.